بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ أسئلة. طيب تفضلوا. أم سالمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، حبيت أسأل، يعني الإنسان كيف يرقي نفسه؟ هل مجرد أن يضع إيده على جسمه ويقرأ، أو يقرأ القرآن على إيده وينفث يمسح جسمه؟
طيب أبشري يا سالمة، تفضلي.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. هل الريال يعني يدخل فيها اللعن كذلك النامصة؟
طيب طيب مرحبا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الشيخ لهذا اليوم، قول الله جل وعلا: تدخلوا على داود ببذيئة منهم قالوا لا تخف، أخمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق.
تستري
يا شيخ هذه الآيات
طيب. السلام ورحمة الله.
كم السؤال عندنا؟
تفضل أخوي.
عن الزكاة، هل يجوز الزكاة يعطي واحد أي قرض مال، قرض البنك ماخذ سيارة أو يبني بيت؟
طيب.
هل يجوز الزكاة تعطي في مشروع في البلاد، يعني لعامة البلد؟
كيف؟
يعني عندك زكاة تعطي يعني في مجلس أو في شيء يعني لعامة كافة في البلاد.
لا يا ابو علي، السؤال مو واضح، يعني قصدك تعطيها يبنون مدرسه؟
لا، يعني تحطي في مشروع شيء في البلاد يعني جميع يعني.
طيب
ايه،
مرحبا يا ابو علي. رحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
الله يحفظك.
انا يا شيخ عندي اخت وزوجها طلقها 3 طلقات. وتقول إن طلقها 5 طلقات، فطلقها هو بوقت الغضب، فما أدري يعني كيف.
هي تقول 5 طلقات؟
هي تقول 3، لكن طلقها بوقت الغضب لما توفى زوج أختي ثاني، قالت لأنه توفى، عشان كذا قال لها ليش علمتيني إنه توفى، لأنه هو يقرب له، عشان علمت إنه توفى راح طلقها، فطلقها على الواتس. هل يجوز هذا الشيء؟
على الواتس. ها؟
إيه على الواتس. ومرة ثانية طلقها عشان علمتها بالخبر على الجوال. يطلقها، يقول إن طلقني 5 طلقات والحين يبي يرجعها وزينهم بل.
يبغى يرجعها، مطلق 5 طلقات ويبغى يرجعها.
ويبي يرجعها الحين.
طيب يا أمة الله.
شكرا لك.
مرحبا. أمة الله أيضا. من وين؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام.
يا شيخ، في أمس وحدة أنا نحلف لها نبي نعطيها فلوس، هي تقول لي والله أنا ما بيش ناخذ، فنقول لها والله أنت تاخذي، وبعدين هي خذتني علي أثمنا والله عليها هي والله شنو يعني.
طيب
ماشي، شكرا.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها صلت المصلى العشاء، تقول تبين بأن القبلة انحرفنا عنها إلى جهة اليمين. طبعا أنا سألتها قالت تقريبا 60%. على العموم يا أم محمد وإخواني، تعرفون بأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لأن الله تعالى أوجب ذلك. قال فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا جهة القبلة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. على العموم يا أختي الفاضلة، أنت بالنسبة لك إذا كنت صليت إلى، نحن الآن في الإمارات نصلي إلى جهة الغرب تقريبا، يعني إلى جهة الغرب، إذا كنت صليت إلى جهة الغرب سواء انحرفت شيئا يسيرا يمين أو يسار الصلاة صحيحة. أما إذا انحرفت انحراف، بمعنى الآن نحن إذا قلنا بأن إلى جهة الغرب، إذا صليت إلى الشمال أو إلى الجنوب لا، الصلاة باطلة، لازم تعيدين الصلاة. أما تقول لا الحمد لله أنا إلى جهة الغرب لكني انحرفت شوي يمين أو انحرفت يسار، ما دمنا أننا بعيدين عن القبلة عن الكعبة، فإننا بإذن الله سنكون قد أصبناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. اضبطي هذه يا أم محمد. إذا كان تقولي لا والله أنا انحرفت إلى جهة الشمال، صليت شمال أو صليت والله جنوب، ها الصلاة باطلة. تقول لا والله أنا ما زلت إلى جهة القبلة لكن في انحراف يسير، الصلاة صحيحة والحمد لله. عبير تقول ما حكم أخذ سلفية من البنك لشراء سيارة أو شراء مثلا بيت؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للسلفية أو القرض على أنواع، منه القرض الحسن، منه القرض الحسن، فيجوز للإنسان أن يقترض القرض الحسن، ويجوز للناس أن يقرض بعضهم بعضا، بل حث النبي عليه الصلاة والسلام على إقراض الآخرين، ومن أقرض رجلا أو إنسانا مرتين كانت كصدقة. بمعنى هذا، الآن أعطيت شخص 10,000 أو 20,000 قرض، ثم بعد ذلك رده لي، ثم أعطيته مرة ثانية 10,000 أو 20 مرة ثانية قرض لله، يعني أقرضه مساعدة ثم ردها لي، كأنني تصدقت 10,000 أو 20,000 أو على حسب المبلغ، يكون صدقة يعني تصدق بها الإنسان. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للأخذ من المصارف لشراء بيت أو سيارة، طبعا أعتقد بأن يعني المصارف لا تقرض القرض الحسن اللي أشرت إليه قبل قليل، وإنما المصارف على نوعين. نوع يقرض قرضا ربويا، يقولك مثلا تأتين إليه تأخذين 100,000 يحسبها لك بفائدة، يسجل عليك أخذت 110، هو الواقع هذه الزيادة يعني ربا، أنت ما أخذتي، أنت أخذت 100 لكن يسجل عليك أن 110، هذا ربا وكسب خبيث ومحرم، لا يجوز الإنسان أن يلجأ إليه، والله تعالى حرم الربا وعظم الأمر فيه، نسأل الله السلام والعافية. النوع الثالث ما يسمى بالمرابحة، يعني تمويل، يقوم المصرف أو تقوم الشركة أو مؤسسة أو أي، حتى لو كان فرد، يمول للإنسان بحيث يشتري سيارة أو يشتري منزل مثلا، ينظر، فإن كان والله ملك هذا الشيء، يعني الجهة ملكت هذا الشيء أو عند هذا الشيء ثم باعته إليك بأقساط شهرية على مدى بعيد مثلا، ما فيها بأس، بشرط أن لا يكون فيها شرط ربوي. كيف شرط ربوي؟ يعني بعض الناس يكتب يقول وإذا تأخرت عن السداد مثلا قسطا ضاعفنا عليك المبلغ، هذا يبطل المعاملة، المعاملة تكون باطلة. لماذا؟ لأن فيها شرط باطل، شرط محرم. إذا كانت الجهة ما تملك هذه السلعة وليست تحت يدها وتصرفها وضمانها، فإنها لا يجوز أن تعقد عقد بيع وهي لا تملك هذا الشيء. فباتفاق الأئمة، اتفاق الفقهاء على أن البيع لا يصح إلا بعد أن يملكه الإنسان ملك تام، وضابط الملك التام أنه لو حصل عليه ضرر ضمنه البائع ولا يضمنه المشتري. يعني أنت تريدين سيارة، تأتين إلى هذه الجهة ما عندها سيارة، يقول سنبحث لك عن سيارة. الآن في هذه الفترة يحرم أن يوقع عقد معك على شراء، ما يجوز إلا بعد أن يملك السيارة ويدخلها إلى ملكه ثم يبيعها إياك، يعرضها عرض بعد ذلك، لا يلزمك بها. فإذا توفرت هذه الأشياء يا أخت الفاضلة تكون المعاملة صحيحة. عبير تقول أحيانا تأتين الدورة في غير مواعيدها. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للنساء يعني مسائل الحيض من أشكل المسائل ومن أكثرها اضطرابا عند النساء، وذلك الاضطراب عادات النساء، فما من امرأة عادتها سليمة 100%، بعض النساء تتقدم عادتها وبعضها تتأخر، وبعض النساء تنتظم عادتها فترة من الزمن ثم تتغير، وبعضهن عادتها 6 ثم تنقص إلى 5 أو تزيد إلى 10، وهذا شيء طبيعي، ولذلك أصعب باب من أبواب الفقه هو باب الحيض هذا. حتى إن العلماء كانوا يقولون من أتقن باب الحيض فهو فقيه، اللي يتقن باب الحيض أحكام ومسائل الحيض فهو فقيه. لماذا؟ لاضطراب عادات النساء. فالمقصود يا أختي الفاضلة، يعني عادتك الآن تقول أن تجي في غير موعده، ما دام أن الدم الذي نزل هو دم حيض وليس هناك سبب آخر لنزول الدم فهذا حيض بارك الله فيك، لأن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلق أحكام الحيض على نزول الدم، على نزول الدم. ودم الحيض يعرف بصفات، أولا أسود، ثانيا ثخين، ثالثا له رائحة كريهة، رابعا ينزل سائل غير متجلط لأنه تجلط أصلا في الرحم ثم لم يحصل في الحمل ينزل الدم سائلا. أما الدم العادي فهو دم ليس بأسود ولا ثخين، لدم الاستحاضة طبعا، وليس له رائحة كريهة وإنما رائحته رائحة الرعاف، وأيضا حينما ينزل يتجلط يعني يتجمد. فالمقصود يا أختي الفاضلة إذا جاءت في غير موعدها فهذه عادة بارك الله فيك. عبير تقول بأنها كان عليها قضاء من رمضان، صامت القضاء ثم بدأت بالصيام 6 من شوال ثم حصل لها مانع شرعي في إكمال بقية 6 من شوال، تقضيه بعد ذلك؟ يعني تقول ممكن أقضي في ذي القعدة؟ أختي الفاضلة نعم يجوز لك في قول بعض الفقهاء. فبعض الفقهاء يقولون من يعني صام 6 من شوال ثم منعه مانع وحال بينه وبين إكمال صيام 6 من شوال يعني أمر مثل كونك تحيضين أو شيء، قالوا لا بأس لو قضته بعد يعني شوال يعني تقضيه في ذي القعدة، يقولون لا بأس إذا زال العذر. هذا لمن صام. بعض الإخوة والأخوات يسألوني يقولون نحن ما صمنا والله والآن نريد أن نصوم، نقول لا فات الوقت، فات عليكم الوقت، أنتم ما صمتم في شوال خلاص انتهى الوقت. نحن نتحدث عن أناس صاموا في شوال عندهم قضاء وبدأوا في صيام 6 من شوال ثم حصل لهم عذر، إما امرأة حاضت أو رجل مريض أو سافر وبقي عليه يوم أو يومين، ممكن يقضيه في ذي القعدة، ممكن على قول بعض الفقهاء وفضل الله واسع والحمد لله. أم أيمن بارك الله فيها تقول من أمريكا طبعا، تقول هناك بعض الإخوة والأخوات يضعون في الواتساب شعارات يقولون يعني الله ربنا والذي يحمينا الحاكم بعد ذلك، تقول فيها مبالغات. يا أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه الشعارات حقيقة ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يضبط ألفاظه وتصرفاته، يضبطها بضابط الشرع ويحكمها بقواعد الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يتفلت. ربنا جل وعلا هو الخالق، هو الرب، هو المولى، هو الرزاق، هو الذي بيده الأمر كله، وهو الذي يرجع إليه الأمر كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى، وقدرته نافذة في خلقه، لا يعزب عن ربنا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا وهي تحت ملكه وتصرفه وقهره جل وعلا، وتقدس فالأمر إليه سبحانه وتعالى، ولذلك له الملك المطلق والخلق لهم الملك الناقص، له الغنى المطلق والخلق لهم الغنى الناقص، له الحياة الأبدية التي لا يعقبها موت ولا يعترضه سنة ولا نوم، والخلق لهم الحياة الناقصة، وهكذا بارك الله فيك. ولذلك الإنسان يجب عليه في غمرة فرحة أو في غمرة كذا أن لا يضيع ويطيش بين عاصفة البغض وعاطفة الحب ويصبح يتفلت ويلقي الكلام على عواهنه من دون أن يتبصر فيه. بالنسبة للمؤمن تعامله مع الحاكم، الحاكم يجب عليه أن يطيعه في طاعة الله جل وعلا، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. يطاعون في طاعة الله وفي غير معصية الله، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف. الأمر الثاني كثرة الدعاء لولاة الأمر سرا وجهرا، هذا من 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 مسالك أهل السنة والجماعة ومن عقيدتهم ومنهجهم أنهم يدعون لهذا الوالي، يدعون له بالصلاح وصلاح البطانة، ويدعون له بالتوفيق والتسديد والتأييد. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة ما نزع يدا من طاعة، وكان يدعو للإمام. الفضيل بن عياض وجمع من أهل العلم من أهل السلف كانوا يقولون والله لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان للحاكم، فبدل هذه الكلمات وهذا التشتت وهذا والتجاوز. أيضا ينبغي للناس أن يطيعوا هؤلاء بطاعة الله، أن يدعو لهم سرا وجهرا، أن يؤلفوا القلوب على ولاة الأمر لا يشتتون، لأن الله جل وعلا جعلهم فيصلا بين الحلال والحرام، وجعلهم سببا من أسباب اجتماع الناس والأمن على الأديان والأوطان والأعراض والأموال والعقول. وهذا أمر أعتقد اللي ما استفاد من التجربة الحالية اللي يعيشها كثير من الناس، أعتقد بأن ما له قلب يحتاج أن يشتري قلب جديد. الآن الوضع الحالي كله يؤكد هذه العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة من حرمة الخروج والابتعاد عن الثورات والابتعاد، هذا كله مما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يا أختي الفاضلة أرشديهم إلى هذا، يحافظوا على أوطانهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، ونهى عن نزع يد من الطاعة. وقال لما قال الصحابة يا رسول الله لما ذكر أقوام يؤخرون الصلاة عن وقت، يعني ولاة أمر، قالوا أنقاتلهم يا رسول؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اصبروا، ولم يقل اخرجوا، قالوا اصبروا، يستريح بر ويستراح من فاجر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فأرشديهم بلين ورفق، وقولي لهم يعني هذه العبارات أحيانا قد لا يستفيد من الإنسان، وقد يكون فيها يعني تمثل قادح من قوادح العقيدة، وأحيانا قد تستفز بعض الآخرين الذين يفسرون تفسير مغلوط على أنك أنت والله جالس تعبد هذا الحاكم. لا، حاولوا أن يعني يزينوا مثل هذا بالدعاء بالصلاة، يؤلف القلوب، تجتمع القلوب. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني التعليم والتوجيه والنصيحة طيبة. بارك الله فيك أم أيمن، بارك الله فيها، تسأل تقول بالنسبة لترتيب الولاية على البنت. أخت الفاضلة، بالنسبة لترتيب الولاية، الولاية على البنت في قضايا الزواج الأبوة، وطبعا الأب ومن على من جهته الأب، يعني وجد البنت هذه من أبيها، الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء. الولاء هذا قديما يعني الآن ليس موجودا. هذه بارك الله فيك، ولا يجوز تزويج يقوم الأبعد فيزوج مع وجود الأقرب. يعني لو قام مثلا الأخ فزوج أخته مثلا ومع وجود أبيه، هذا ما يجوز. أو الإبن مثلا، ما يجوز هذا، لابد إلا أن يوصي مثلا، يفوضه أو يوصيه، أو يكون مثلا الأب عضل البنت ومنعها ظلما وعدوانا، يلجؤون إلى الحاكم والحاكم يجبره على تزويجها. فإن أبى أمر أحد الأولياء الذين يعني يقومون على تزويجها من بعده بالترتيب، ويتولى القاضي هذه المسألة. أم أيمن تقول الحمد لله لا نتبع أي جماعة، لكن تقول بعض العائلات عندنا يعني عندهم إشكالات وعندهم يعني مناهج وكذا في مسألة يعني جماعة القرآن أو شيء، تقول يعني يقاطعوننا ويلزموننا أن نكون إما على مذهبهم ولا يقاطعنا، ما الحكم؟ يا أخت الفاضل أم أيمن بارك الله فيك، والله هذا من البلاء وهذا من الأمور المحزنة. الله جل وعلا قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، والله جل وعلا من علينا بدين عظيم، قل جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قل جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك من اعتصم بهذين فقد عصمه الله. أما أن يقوم الإنسان يقول لا والله نحن نعتمد على القرآن فقط ونترك السنة هذا والله يعني منهج من أخطر المناهج. هذا المنهج يراد منه هدم الإسلام، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا بالسنة، فالقرآن هو الذي يحتاج إلى السنة وليس السنة تحتاج إلى القرآن، وهذا متقرر عند أهل العلم وعند أصحاب العقول. ولذلك الآن الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع التشريعات كلها إنما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن دستور عام، قواعد عامة، البيان أوكله الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام لتبين لهم لتبين ما أنزل إليهم من ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته البيان والتفصيل والتوضيح والكشف عن هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا مندوب، وهكذا هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جاء يقول لا والله نحن ما نحتاج السنة، نحتاج القرآن، هذا القرآن فقط وليس لنا عند القرآن، حكم أهل الإسلام من قديم الزمان على أن هذه زندقة، زندقة، هذا يراد به هدم الإسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول الله في شأنه وحقه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمرنا بطاعته. في القرآن في أكثر من 40 موضع، إما مقرون بطاعة الله أو مفردة، يعني جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب يا أختي الفاضلة علينا جميعا أن ننصح هؤلاء ونذكر هؤلاء ونبين لهم، والله إن يعني قاموا فقالوا لا إما أن تكونوا معنا وإلا نقاطعكم، هذا شأنهم، هم المخطئون، أنت على الحق وهم الشكاكة، أنت على اليقين وهم الذين على الباطل، فهم الذين يحتاجون إليك ولست أنت التي تحتاجين إليه. ولذلك يجب أن يفهموا هذا الأمر، ويجب أن يعودوا إلى رشدهم، ويجب على المسلم أن يستمسك بهذه النعمة وهذه المنة التي من الله جل وعلا عليه، هذه النعم التي من الله بها على عباده، نعمة الإيمان والإسلام والله أعظم نعمة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ هو من هو؟ خاتم المرسلين، هو الذي ختم الله به النبوة والرسالة، كان يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقولون له: يا رسول الله وأنت تقول هذا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك الإنسان لا يكفي الدعاء فقط، بل لا بد من العمل، يعتني بالقرآن وتفسير القرآن، يعتني بالسنة، دوام السنة، يرجع إلى العلماء. هناك دعوة خطيرة جدا الآن لفصل الناس عن العلماء، حتى يبقى كل إنسان والعياذ بالله يفهم الدين على الرأي، حتى تتمزق الأمة أكثر وأكثر، وهذا دعوة خطيرة جدا، دعوة إبليسية شيطانية. ولذلك هؤلاء لا بد أن يعودوا إلى رشدهم، لا بد أن ينتهوا عن غيهم. هذه القضية قضية غاية في الخطورة، كون الناس يرفضون السنة، كيف يعبدون الله عز وجل؟ ما يمكن أبدا أن يعبد الله إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختي الفاضلة، يعني انظروا إليهم نظر رحمة، انظروا إليهم إلى أنهم مرضى مساكين هؤلاء، حاولي أن تتلطفي معهم، دليهم على بعض الكتب، بعض المصادر العلمية مثلا، قولي لهم راجعوا العلماء، استفسروا من العلماء، لا تنحون هذه المناحي ولا تغترون. وأيضا قضية القراءة هذه العبثية العشوائية، كثير من الناس يقول لك: يا أخي الآن ما في وصايا على العقول، الآن نقرأ ما نشاء. حتى أصبح هناك ثقافة أستطيع أن أسميها الثقافة الإسفنجية، هذه الثقافة مثل الإسفنج، القلوب أصبحت مثل الإسفنجة، تمتص الماء الآسن والماء الطيب وتمتص كل شيء والعياذ بالله. بعض القلوب أصبحت ملوثة ملطخة، لماذا؟ من خلال قراءات، يقول لك والله أنا أقرأ ما أريد وما أشاء، يقرؤون كتب وهم أصلا لم ترسخ العقيدة في نفوسهم ولا الإيمان، ولم يقوى عودهم في العلم، فيقرؤون كتب تشكك اليقين وتكدر الصفو وتزعزع الإيمان في الصدور، يقول لك والله هذه حرية رأي وما في وصايا على العقول. أنا أقول لك اقرأ، لكن متى؟ بعد ما ترسخ قدمك في الإسلام وفي العلم وفي الملة وفي الإيمان، وتصبح فعلا على يقين من دينك، هنا تستطيع بعد ذلك أن ترد هذه الشبهات. أما أنت فاضي وفارغ وليس عندك إلا نتف من العلم ومعلومات تقول لي والله أقرأ ما أشاء، طبيعي إنك تنحرف هذا الانحراف الخطير وتنزلق في مثل هذه المزالق الخطيرة. أختي الفاضلة، أنا أعتقد أني أطلت شوي، لكن عموما هي نصيحة وأنا أقولها من حرقة، لأن كثير من الناس ضحايا للأسف الشديد لمثل هذه الدعاوى الباطلة. وللأسف بعض الناس والله تألمت، رجل طوال حياته في عبادة وخير واتباع، ويظل في آخر حياته يسمع لأناس ما يخافون الله يقولوا له لا، السنة اترك السنة وعليك بالقرآن فقط، حتى والعياذ بالله ضعف إيمانه. كان في يوم من الأيام حمامة مسجد، الآن يأتي في مؤخرة الصفوف بسبب والعياذ بالله إصغائه وسماعه لمثل هذه الانحرافات والبدع. نسأل الله أن يعافينا ويحمينا وإياكم. عندي فاصل قصير نأخذه إن شاء الله ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم سالم بارك الله فيها، اليوم تقول كيف يرقي الإنسان نفسه؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لرقية الإنسان لنفسه، أن يضع يده على مكان الألم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يضع يده على مكان الذي إذا كان مثلا صداع في الرأس يضع الإنسان يده على رأسه، يقول بسم الله 3 مرات، ثم يقول 7 مرات مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم مثلا، أو على صدره أو على يده أو على رجله. وإذا كان مثلا مصاب بالعين مثلا يضع الإنسان يده على صدر المريض، أو تضعين نفس يدك على صدرك أنت وتبدين تقرأين مثلا آية الكرسي والمعوذات، أو تقولين الأذكار الواردة عنه وسلم، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وكشفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيضع الإنسان يده إذا كان يرقي نفسه، يضع يده على موضع الألم، على صدره، على رأسه، على أي مكان يشعر أنه فيه يعني ألم. وهذا وردت فيه جملة من الأحاديث في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرها من دواوين السنة. أم سالم تقول في الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، هل يدخل في هذا الرجال؟ نعم يا أخت الفاضل، يدخل في هذا الرجال. فالوشم ملعون صاحبه سواء كان رجلا أم امرأة، ولكن التعبير جاء بالتأنيث لأن الغالب أن الوشم يستعمله النساء والرجال يدخلون. كما أن هناك وردت أحاديث فيها لعن بالتذكير، النساء يدخلون لأن الغالب أن الرجال يفعلونه، ولكن إذا فعلته المرأة تدخل في اللعن والعياذ بالله. فالرجل كالمرأة في الحكم في قضية اللعن، في قضية حرمة الوشم ولعن من فعل ذلك. محمد بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى ادخلوا على داود، طبعا ذكر مسألة الخصم. أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن تعود إلى تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، فذكر هذه القصة وبين رحمة الله عليه الروايات الإسرائيلية الواردة في هذه القصة. وأنا سبق أنني ذكرت هذا الأمر أكثر من مرة في هذا البرنامج، فلا حاجة إلى إعادة، لكن أنصحك بأن تقتني تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وبين الأقوال وصحح أيضا ورجح القول الصحيح في هذه المسألة. محمد أيضا يسأل عن حديث يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يقول هل هو حديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح بارك الله فيك، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أخبر بأن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء جميعا؟ قال يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك أو كما ورد. يعني الناس ليسوا في 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 وضع ينظر بعضهم إلى بعض من هول الموقف ومن عظمته. والحديث صحيح بارك الله فيك. أبو علي يقول بالنسبة للزكاة، هل أعطيها شخص عليه يعني قرض سيارة أو بنك؟ أخي الفاضل، بالنسبة للزكاة رضي الله عنك وبارك الله فيك، تعطى لمن ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. ثمن أصناف هؤلاء الذين يعطون من الزكاة. بالنسبة لك أن تعطي الفقير والمسكين والغارم، وممكن تعطي ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، وهؤلاء الفقراء يا أخي الفاضل يعني منهم من لا يجد شيء، ومنهم من يجد بعض قوته، وهؤلاء المساكين. وهناك الغارم، ما هو الغارم؟ الغارم رجل عليه دين بحق، عليه ديون وقروض بحق أخذها ولا استطاع السداد، ممكن أنك تعطيه يسدد عن دينه. لكن إذا كان رجل مثلا يقترض قروض ربوية ليتاجر بها، هذا ما يعطى من الزكاة بارك الله فيك. إذا شخص يأخذ قروض
لأجل أن يعبث بها والعياذ بالله، يروح سفريات ويروح كذا، هذا ما يعطى من الزكاة بارك الله فيك، إنما يعطى لشخص اقترض وما استطاع السداد، أو أنه رجل فعلا وقع في قرض ربوي وتاب إلى الله جل وعلا منه، يقول ما كنت أدري ما كنت أعلم أستغفر الله لن أعود لمثل هذا، ممكن تعينه بعد ذلك حتى ينجو من هذا الأمر. تفضل تفضل يا خلود.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
هل يجوز الصلاة بالصوت يعني مو يعني منخفض كلش يعني همس يعني يصير يجوز الصلاة بصوت يعني؟
طيب يا خلود.
هل يجوز الصيام 3 أيام لعمد مقدرتي على إيفاء النذر؟
يعني في مقابل النذر ها؟ طيب
يعني أنا هواية أنذر و
طيب أقدر طيب.
يعني أوفي. هل يجوز قراءة الآيات والتسبيح وال يعني بعد إنهائي من الصلاة كلها يعني؟
كيف الآيات والتسبيح؟
يعني الآيات القرآنية أو يعني أذكار الصباح أو أذكار المساء يعني إيه؟ ورا ما أنهي صلاتي كلها يعني الرواتب وال
طيب يا خلود
مشكور الله
يخليك. مرحبا حمود.
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. سؤالي اليوم الحديث الذي ذكر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تشرق الشمس، بما معنى الحديث يعني عن مكانه في الحالة هذا الشيخ، إذا واحد رجع البيت وجلس في البيت أيضا يذكر الله، هل نفس الموضوع يعني لو
طيب. واضح
بارك الله فيك.
وفيك بارك. مرحبا. ها أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخي أنا شيخ، أنا عندي سؤال عن عملية الأنابيب تحديد جنس المولود.
طيب
يعني هل هي حلال أم حرام تحديد جنس المولود؟ مع العلم أنا عندي 3 بنات وإلي متزوجة 13 سنة وعندي مشاكل بالحمل، يعني خلال فترة الحمل عندي مشاكل بالحمل وبالولادة، يعني لازم أخذ كل يوم إبرة داخل يعني فترة الحمل كل يوم.
طيب أم عبد الله واضح.
جزاك الله.
مرحبا أختي أم كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالله عليك يا شيخ، أنا من مصر بس أنا في عدة ابتلاءات من ربنا ومحتاجة حضرتك تساعدني. الله يبارك لك. أنا ربنا كرمني بقبر 4 أولاد ومات بعض الولاد 4 مرات، وابني الوحيد اللي معايا مريض كده، وأبو دلوقت برضه دخل في غيبوبة كده. بالله عليك يا شيخ، أنا دلوقتي اللي بصرف على ابني وعلى جوزي، وكنت عاملة كارد برضه والديون اللي علينا. بالله عليك يا شيخ ادعي لي ربنا يشفك عن الابتلاء ده
ان شاء الله يا كريم. الله ييسر امرك يا رب، يكشف عنك البلاء يا رب. من سامي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا ساميه
الو
من ساحل العاج.
الو
تفضلي يا ساميه تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ، أنا مزوجة شيعي، أنا مسلمة وفترات العاشورة هن بيعملوا مجالس، أنا عايشة بين الشيعة هون بساحل العاج بيعملوا مجالس لمام حسين بدي أسأل إذا مجالس، لأنه إذا ما حضرت حيقولوا إيه متعصبة وهيك، بس سألت أني أهلي قالوا لي حرام، بس بدي استفسر أكثر جيت عشان مجالس عزاء وبيعملوا طميات وهيك، بس أنا ما بشارك شيخ في حياتي، ما عمدت مجلس بالبيت.
طيب
يعني صار لي مدة مجوزة بحياتي مسلم ولا بل يعني بعد بس بتسمع بس بقلبي بقول استغفر الله استغفر الله، لأنه كيف يعني في بيلعنوا إن عمر في، بس حاولت نعرف إنه نحن سنية معنا تعصب لأهل البيت.
طيب يا سامية وضح السؤال. وضح أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. نكتفي. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو علي بارك الله فيه أيضا يقول بالنسبة للزكاة هل يجوز أني أدفعها وأعطيها يعني في بلدي هناك في مشروع أو شيء؟ أخ الفاضل الزكاة يحرم ولا يجوز أن يحولها الإنسان إلى يعطيها مثلا في بناء شيء معين، وهذا قول جماهير العلماء. هناك قول لبعض الفقهاء وبعض المتأخرين يقول سبيل الله واسع يشمل كل شيء. لا، سبيل الله المقصود فيه الجهاد في سبيل الله فقط. فالإنسان ما يعطي زكاة ليبني فيها مسجد، ما يعطي زكاة ليطبع فيها مصاحف، ما يعطي زكاة ليحفر بها آبار أو يبنيها بمستشفيات. لا لا، ما يجوز، إنما تعطى للأصناف الثمانية. أما في سبيل الله فهذا راجع للدولة، هي التي تنظم هذا الأمر وتعطي مرتبات للمجاهدين في سبيل الله جل وعلا. أمة الله بارك الله فيها تقول يعني فيه أخت هي وزوجها طلقها زوجها، تقول 3 طلقات وهي تقول 5 طلقات. تقول للأسف يعني ذكرت قصة عجيبة، تقول بأنه أخبرته بأن فلان مات، قال ليش تخبريني أنت طالق، ومرة أخبرته على الواتساب كذا وقال أنت طالق. يا أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل هذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل قبل ما يسأل عن الطلاق. هذا الرجل الآن وصل والعياذ بالله مرحلة من الاستهزاء بآيات الله خطيرة جدا، والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل طلق امرأته بالثلاث غضب، قال أيلعب أو يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى الصحابة قاموا بعضهم كاد أن يضرب عنقه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا لما رأوا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل مستهتر مستهزئ، هذا الرجل الذي ذكرتيه هذا مستهزئ بآيات الله، يطلق تقول له والله مات فلان يطلقها، إيش ذنبها المسكينة؟ يترسل له رسالة في الواتساب يقول طلقها، إيش ذنبها هذه المسكينة؟ لا، وبعد الآن يطلب أنه يراجعه. يا أخت الفاضل أخبريه إذا كنت لك صلة به، أو أخبريها يتوب إلى الله عز وجل. الآن عنده مشكلة مع الله عز وجل، هو عاصي لله، هذا مستهزئ بآيات الله جل وعلا، يحتاج إلى أن يصلح علاقة مع الله عز وجل. هذا يلعب بـ 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 بأمر شرعي. الله عز وجل يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، العقد النكاح مقدس عندنا، ما يلعب فيه مثل هذا وأشكاله. ولذلك يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل أولا. ثانيا هذا ترجيعها مو بهالسهولة هذه، يعني الآن هي المسألة سهلة، 5 مرات يطلق ويريد يرجع الآن. ولذلك ليس عندي له فتوى في هذا، إنما يذهب إلى المحكمة أو يذهب إلى دار الإفتاء هناك عند سماحة المفتي أو أحد المشايخ الفضلاء الذين تصدوا لمسائل الطلاق ويعرض موضوع هناك. ولا يجوز لأبدا يسأل عبر الفضائيات يقول أرجع زوجتي ولا لا، أبدا ما يجوز. ولا أعتقد أن هناك طالب علم أو عالم سيسمح له بالإجابة عن مثل هذا السؤال الخطير والعظيم، واللي والله تقشعر منه الأبدان، يطلق 5 مرات لأشياء أسباب تافهة. قولي له يروح للمحكمة ينهي أو يروح الدار الإفتاء يعرض موضوعه، لعل الله عز وجل ييسر سماحة المفتي أو المفتين مثلا يشوفون لعل في مجال في مدخل، لعل هناك طلاق بدعي طلاق من هالنوع هذا، فيعرض نفسه هناك بارك الله فيك. ولا يجوز له أن يعرض فتوى على القنوات الفضائية. أمة الله من ليبيا تقول يعني في وحدة حلفت عليه أعطيها مبلغ من المال، وهي حلفت ما تأخذ، تقول أنا قلت لها والله تأخذين، وهي تقول والله ما أخذ. تقول الكفارة على مين؟ على اللي أخذ. الكفارة على اللي حلف ما يأخذ ثم أخذ. ولو هي ما أخذت الكفارة عليك أنت، الكفارة عليك ما دام هي أخذت قالت والله ما أخذ ثم أخذت، هي اللي تكفر عن يمينها. خلود بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بصوت يعني مرتفع تسمع نفسها؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تسمع نفسها فقط، تسمع نفسها فقط، ما يجوز أن تجهر، وإنما يجوز لها أن تسمع نفسها إذا كانت في بيتها. أما إذا كان في المسجد مثل المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مثلا هناك أجانب ممكن يسمعون صوتها، لا، وإنما تسمع نفسها إذا كانت في بيتها أو في محيط نسائي ما في بأس لو رفعت صوتها شيئا قليلا بحيث تسمع نفسها. يا أخت خلود بارك الله فيك. خلود تقول هل يجوز لي أن أصوم 3 أيام مقابل نذر؟ تقول أنا عندي مجموعة نذور ما استطعت الوفاء بها. أختي الفاضلة بالنسبة للنذر يجب الوفاء به، النذر مكروه في الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر. ولذلك النذر يقول العلماء في تعريفه عبادة لم تجب على الإنسان بأصل الشرع، أنت اللي أوجبت على نفسك هذا النذر. والنذر على أقسام، نذر طاعة ونذر معصية. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، نذر الطاعة يجب الوفاء به إلا إذا عجز الإنسان، يعني شخص قال والله علي صوم الدهر، صوم الدهر صعب، إذن ينتقل إلى كفارة يمين. واحد قال علي والله لله علي نذر تبرع بمليون وهو مسكين فقير يأخذ الصدقات والزكوات، هذا ينتقل إلى صيام 3 أيام مثلا. واحد يقول والله أذبح 100 ناقة مثلا، هذا مبالغ، هذا يستغفر الله فيتوب إلى الله ويرجع فيكفر عن يمينه، يصوم 3 عفوا يطعم 10 مساكين، أنا أخطأت، يرجع إلى الكفارة. أنت قلتي لي أنت اللي جعلتي هذا على لساني، يرجع إلى كفارة اليمين. إيش معنى كفارة اليمين؟ يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين، إن ما استطاع ما عنده قدرة مالية على الإطعام ينتقل إلى الصيام 3 أيام. فيا أختي خلود بارك الله فيك، شوفي وضعك ونفسك، هذه النذور هل معقول كلها ما تستطيعين الوفاء بها؟ إذا قلتي لي نعم والله أنا ما أستطيع أن أوفي بها وهي نذور طاعة، تكفرين عن كل نذر من النذور اللي أنت يعني عقدتيها بكفارة يمين، إطعام 10 مساكين إن استطعت، وإن لم تستطيع تنتقلين إلى صيام 3 أيام. خلود تقول يعني ما حكم قراءة الآيات والتسابيح بعد الصلاة، يعني التسبيح وكذا أو أذكار الصباح والمساء؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان المصلي إذا انتهى من الصلاة أول شيء يقول أستغفر الله 3، أستغفر الله 3، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويأتي بهذه التعظيم، هذا التعظيم لله عز وجل، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. في صلاة المغرب وصلاة الفجر يزيد تهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب، وبعد الفجر 10 مرات أيضا يأتي بهذه التهليلات. بعد ذلك إذا أحب يأتي بأذكار الصباح مثل بعد الفجر يأتي بأذكار الصباح مثلا ما في بأس، بعد العصر يأتي بأذكار المساء ما في بأس، كل هذا واسع ولله الحمد والمنة. خلاص. طيب يا أخوي حمود أم عبد الله أم كريم وسامي، اعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله نجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.